بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قدمنا في لقاءات سابقة أن الإيمان شجرة أصلها في قلب المسلم ثابت، وفرعها هو الأخلاق والأعمال. فالإيمان كما يتحدث عنه القرآن وتتحدث عنه السنة النبوية هو اعتقاد وقول وعمل. ولذلك إذا استقر الإيمان في قلب عبد ظهرت آثاره عليه، وصار من أهل الإيمان بما وقر في قلبه وما استقرت عليه أخلاقه وسارت ودرجت عليه أعماله. من هنا يأتي الحديث عن أخلاق الإيمان أو مقاماته أو شعبه. وعندما تحدثنا في لقاءات سابقة عن الرغبة والرهبة أو الخوف والرجاء، وتحدثنا عن العبادة والإحسان، فلأن هذه بعض أخلاق الإيمان. واليوم بعون الله تعالى نتحدث عن ثمرة أخرى من ثمار الإيمان، وهي الزهد. وربما عندما يسمع أحدنا هذا المقام أو هذا الخلق يتساءل في نفسه، هل للحديث عن هذا المقام مكان في هذا الزمان؟ ألا يكون الحديث عن الزهد حديثا مثاليا في زمان غلب على أهله الحرص والجري وراء الماديات والتنافس عليها، زمن غلب عليه التطور السريع في المقتنيات والأدوات والآلات والوسائل التي دخلت إلى حياة الناس ولم تكن في الأزمنة السابقة؟ ربما يقول بعضنا إن الحديث عن الزهد في مثل هذا الزمان هو حديث مثالي بعيد عن الواقع. وأقول سواء عشنا في هذا الزمن أو عشنا في غيره، فأخلاق الإيمان لا تتبدل ولا تتغير بتغير الأزمان والظروف والأحوال، فسيبقى الزهد خلقا من أخلاق الإيمان، وسيبقى مقاما مفتوحا ليتنافس المؤمنون على مراتبه ودرجاته، سواء كان الغالب على زمانهم الزهد في الزهد أو كان الغالب على زمانهم الإقبال على الزهد. فهذه أول حقيقة نقررها بين يدي هذا الموضوع. ثانيا، علق بهذا المقام وبهذا الخلق علقت به بعض الأفكار المغلوطة، حتى صار الناس يرونه عاليا لا يصلون إليه، وصار أكثر الناس يعتقد أن الزهد لخاصة الخاصة، ويرى نفسه عاجزا عن التحقق به أو حتى الوقوف ببابه وعتبته. وما ذلك إلا للأفكار الغالية والآراء المتشددة التي رفعت هذا الزهد إلى مستوى يحتاج إلى خلق غير الخلق الموجودين في الأرض ليمكن الوصول إليه. فنحن سنتحدث عن زهد مقدور، عن زهد ممكن، عن زهد ينسجم مع التوازن الذي جاء به هذا الدين عندما جمع بين الدنيا والآخرة وبين الاستعداد للمعاد وتدبير المعاش. فليس الزهد هو الانسحاب من الحياة، وليس الزهد هو الاستقالة من المجتمع، وليس الزهد هو أن يخرج المرء ما في يديه، إلى غير ذلك من المعاني التي ربما دخلت إلى الثقافة الإسلامية أو جاء ذكرها في بعض الكتب أو على ألسنة بعض الزهاد، وكل واحد يؤخذ من قوله ومن فعله ويرد. وإنما المرجع دائما هو السنة، وأحيانا تكون تصرفات بعض الناس شخصية، ونحتاج أن نعرف لماذا اختاروا لأنفسهم ذلك الاختيار ولماذا سلكوا ذلك المسلك. وهذا مهم جدا لفهم بعض الأقوال وفهم بعض الاختيارات التي اختارها بعض الزهاد أو حتى بعض العلماء. ففرق كبير بين اختيار شخصي وبين اختيار اجتماعي يتم الترويج له والدعوة إليه وتشجيع الناس عليه. فمثلا وجدنا في التاريخ الإسلامي من لم يتزوج من العلماء، وألف بعض العلماء المعاصرين كتابا في العلماء العزاب الذين لم يتزوجوا، لكنه ذكر في مقدمة الكتاب الاعتذار عنهم، وذكر أن لهم أسبابا خاصة وأعذارا خاصة لا تمس ما هو مقرر في دين الإسلام، أن الزواج سنة المرسلين، وأنه لا يتعارض مع الزهد في الحياة، وأنه ليس من الافتتان بالدنيا. فيلتمس العذر لأولئك الذين اختاروا هذا الاختيار لأسباب ترجع إلى كل واحد، ويتم الرجوع إلى المقرر في الإسلام والذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه والسلف الصالحين من بعدهم، وهو الزواج. ونرجع إلى ما تم تقريره أن الزواج ليس من الدنيا، أي لا يدخل فيما ورد عن الدنيا التي تفتن وتغر وتشغل عن الآخرة إلى آخره. فهذا مثال ذكرناه. إذن عندنا أقوال وعندنا أفعال وعندنا مواقف تنقلها كتب الزهد والرقائق عن بعض المنتسبين للعلم أو الزهد أو التصوف، فلا بد أن نفرق بين الذي يقال لعامة المسلمين ويكون مؤصلا، وبين ما يقصر على صاحبه وقد يذكر عذره، وعندما لا يذكر عذره نحن نلتمس له العذر. إذا اتضح هذا فنحن أمام مقام مقدور، أمام خلق يمكن للمسلم أن يتخلق به وفي نفس الوقت يكون ناجحا في حياته له علاقاته الطبيعية مع الناس ولا يمتنع من طيبات الدنيا ولا يحرم نفسه من زينة الأرض التي أباح الله له. هذا الحمد لله نذكره في بداية الحديث. ويتأكد هذا وهو الرجوع إلى زهد السلف والرجوع إلى المعاني القويمة للزهد بديلا عن المعاني المعوجة والمنحرفة، يتأكد ذلك عندما نستحضر طبيعة العصر الذي نحن فيه. نحن لا نقوم بإعادة صياغة الزهد ليلائم العصر، فنحن نتكلم عن الزهد بمراتبه الخالدة، ولكن أقول يتأكد إعادة النظر في بعض المفاهيم لطبيعة العصر الذي نحن فيه. إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع. إذن الزهد ليس خلقا مثاليا وليس ملجأ الفاشلين والعاجزين والمتشائمين الذين يجدونه ملجأ يعلقون عليه تشاؤمهم وسوء ظنهم بالناس وصعوبة ربطهم ونسجهم لعلاقات طبيعية مع المجتمع الذي هم فيه. فإذا عن أي زهد نتحدث؟ إننا نتحدث عن الزهد بوصفه نظرة إلى الحياة. فقبل أن يكون الزهد تصرفات تجعل من الإنسان زاهدا عندما نراه يتخفف من كل ما لا حاجة إليه ومن كل ما لا يصلح له في لقاء ربه، قبل ذلك فهو نظرة إلى الحياة. ونقصد بذلك أن الإيمان يدخل إلى القلب أن الدنيا فانية، ومهما ملك فيها الإنسان وأدرك فيها من متاع فإن ذلك كله إلى زوال. من الذي يدخل هذه الحقيقة إلى القلب؟ الإيمان. فعندما يسكب القرآن الكريم في القلب حقائقه الدينية ومنها أن الدنيا فانية والآخرة باقية، عندما تستقر هذه الحقيقة يكون المؤمن أعلى وأسمى من أن تهزمه هذه الدنيا وهي فانية، فهو يرى ما وراءها ويعد نفسه من أهل القبور وهو بعد في الدنيا، ويرى عمره وقد انتهى وهو لا زال ينفقه. فإذا كانت هذه هي النظرة التي ينظر بها فإن هذا الزهد سيدخل بشكل تلقائي إلى حياته، ترن في أذنه تلك الآيات وتلك الأحاديث التي تحذره أن يركن إلى الدنيا وتنبهه ألا يكون ضحية يهلك في وادي من أوديتها الكثيرة. يسمع من الذي خلق الدنيا ويعلمها ويعلم أجلها ويعلم قدرها إلى جنب الآخرة، يسمع أن الدنيا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ويسمع منه أن هذه الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار. يسمع هذا من الذي خلقه وخلق الكون الذي يعيش فيه وخلق العالم الآخر عالم الغيب وفيه دار خالدة للنعيم ودار خالدة للعذاب. هذا هو الطريق الذي يسلك منه الزهد إلى الإنسان. لا يمكن أن يتيقن هذه الحقيقة عن الدنيا ثم بعد ذلك تفتنه حتى تنسيه الآخرة أو تخدعه حتى يظن ويكذب على نفسه ويظن أن متاعها باق وأنه لا يزول ولا ينقطع وأنه سيتجدد إلى ما لا نهاية. لهذا قلنا إن الزهد نظرة إلى الحياة. فهل هو في دار معبر أو في دار مقر؟ يرى الناس يموتون ويلتفت وراءه فيرى أجيالا تصرفت قبل أن يأتي، ربما لو بقيت ما وجد مكانا يقف فيه فضلا عن أن يجد مكانا يسكن فيه، ولكن يمشي على رفات السابقين ويتصرف في أسلاب الهالكين، وفي كل يوم يرى غاديا ورائحا قد ذهب إلى ربه ومضى إلى قبره غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قدم، فيرى واقعا ينادي عليه بأنه راحل لا محالة وأن الأيام تطوى من ورائه وأنه ملاق ربه. فماذا يحصل؟ يحصل أن تصير الآخرة عنده أولا والدنيا ثانية وليس العكس. ولو أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة فهو يقدم النسيئة على النقد خلاف ما جبل عليه الإنسان، غير أن يقينه العظيم بأن الآخرة آتية لا ريب فيها وأنها مقبلة يقينا وأن الدنيا راحلة قطعا فيقدم هذه الآخرة. فعندما يقدمها يكون مثل المسافر، وهذا التشبيه نستعين به لأنه جاء في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: ليكن زاد أحدكم في الدنيا بقدر زاد الراكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكلنا يعيش هذه التجربة ويعرفها عندما يريد أن يسافر، فعنده وزن يحمله ويلزم أن يختار ما هو مهم، وإذا كان مخيرا بين ما هو مهم وما هو أهم يقدم الأهم على المهم، ويقول: هذا أحتاجه أحمله، هذا لا أحتاجه لا أحمله. أما إذا علم شيئا سيضر به فمن باب أولى أنه يتخلص منه ويستبعده، إنه يستبعد أشياء نافعة غير أنه لا يحتاج إليها. وأما الذي يضره في سفره فمن باب أولى أنه سوف يتخلص منه ويستبعده. ولذلك كان الزهد على ألسنة عدد من العلماء والمربين ثلاث درجات: زهد في الحرام، وهذا واضح ولا إشكال فيه، لا يكون الإنسان زاهدا وهو يأكل الحرام أو يشربه أو يلبسه أو يتعامل به أو يكسبه، وذلك لأنه لا رخصة في هذه المرتبة، وهي مرتبة أصيلة وداخلة في مراتب الزهد، الزهد في الحرام. لماذا؟ لأننا نجد كثيرا من الناس ومنهم بعض المسلمين يكون عندهم حرص على الحرام، حرص على ما حرم الله عليه، فيكون إذن أول مراتب الزهد أن يزهد فيما نهى الله عنه ويزيل من قلبه محبة ما حرم الله تبارك وتعالى، ولا تتوق نفسه إليه، وإذا تاقت نفسه ألجمها بما في قلبه من خشية الله. هذه مرتبة. ولهذا لا يزال المسلم يدفع عنه الحرام حتى يتبوأ هذه الدرجة الأولى. ولا فرق بين كثير هذا الحرام وقليله، لكن هل إذا تبوأ هذا المقام واستقر في هذه الدرجة يكون قد بلغ السقف في الزهد؟ لا، هذا مقام له مرتبة أولى هي الزهد فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. المرتبة الثانية هي الزهد في فضول الحلال، وذلك أن المباح كثير، وحاجة كل إنسان منه تحدد هل هو زاهد أو حريص. فالإنسان عنده قدر من الطعام يحتاجه، ومثل ذلك سائر الحاجات، فعندما يتوسع فيما لا حاجة إليه من الحلال نفسه فهو قصر عن مرتبة ثانية من مراتب الزهد. فإذا وجدته حتى في دائرة المباح ينظر ما الذي يحتاج إليه فيحصله ويأخذه، وما الذي لا يحتاج إليه فيزهد فيه، هذا قد ارتقى إلى المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة هي الزهد فيما يشغل عن الله، وذلك لأن القلب الموصول بالله تعالى يرفع صاحبه إلى حالة يجد فيها أنه إذا فقد هذه الحالة وضاعت منه فإنه يتألم ويحزن، لا يريد أن ينزل قلبه عن هذه الحالة التي يكون فيها موصولا بربه. فكل شيء يشغله عن الله تبارك وتعالى يستبعده ويدفعه. إذن المرتبة الأولى الزهد في الحرام، وهذه المرتبة واضحة ولا نحقرها ونقول الزهد في الحرام لا يجعل الإنسان من الزاهدين، بلى، فقد دخل في زمرة الزاهدين غير أنه في مرتبته الأولى. فإذا استطاع أن ينافس على المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة فلا يقعد عن هذا السباق وهذا التنافس. ونحن ذكرنا مثالا يعيننا على معرفة المقصود بالزهد في فضول المباحات والزهد فيما يشغل عن الله، وهو مثال المسافر الذي يحسم فيما يحمله ويجمعه ويأخذه في سفره، فإنك تراه إذا علم أن الشيء لا ينفعه في السفر، ولو أنه صالح في نفسه، ولو أن له قيمة بين الناس، لكن يرى هو أنه لا حاجة به إليه في السفر. فهذا المسلم عنده فكرة السفر، عنده فكرة الغربة في هذه الدنيا، عنده فكرة أن الدنيا ليست هي الوطن ولكنها الطريق، فبالتالي ما لا يحتاجه لا يشتغل به. قال أبو سليمان الداراني، وهو ممن تؤثر عنه الكلمات والعبارات في مقامات الإيمان: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامهم قريب بعضه من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل. اختياره أن العبارة الجامعة التي تلخص الزهد بمقاماته الثلاثة أنه ترك ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى. إذن الزهد يحتاج إلى فقه، كلما تفقه المسلم في دينه وتفقه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم علم ما الذي ينفعه وما الذي يضره وما الذي يكون فضولا وزوائد يمكنه الاستغناء عنها ولا يدعها تملأ بعض وقته ولا بعض عمره. وإنما قلنا بأن الزهد يحتاج إلى فقه لأن بعض الناس ظن أن الزهد في تحريم الحلال، تجاوز تحريم الحرام فجعل يحرم الحلال، ظنا منه أن الزهد لا يتحقق إلا بذلك، وليس الزهد في تحريم الحلال أبدا. الله سبحانه وتعالى إذا أحل الشيء فليس للعبد أن يحرمه، ولكن يأخذ منه بقدر حاجته حتى لا يتوسع في المباح فيشغله، وهذا هو المطلوب. أما أن يصل به الأمر إلى تحريم الحلال فقد خرج من الجهة الأخرى عن حدود الزهد. وشيء من هذا وقع عند النصارى عندما ابتدعوا الرهبانية، فخرجوا بها من الزهد الذي دعا إليه الأنبياء، لأنهم جاءوا يبشرون وينذرون وجاءوا يحدثون الناس عن الجنة ونعيمها وعن النار وعذابها، ولكنهم لم يحرموا الطيبات ولم ينهوا عن المباح ولم يدفعوا الناس في طريق مضاد لفطرتهم ومعاكس لخلقتهم التي خلقهم الله عليها. وقد حذر القرآن الكريم هذه الأمة أن تقتدي بهؤلاء، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ذلك عندما وصل بهم الأمر أن تركوا الاغتسال وتركوا تنظيف الأبدان والأثواب ومشوا حفاة واعتزلوا في قنن الجبال وفي الأديرة وفي الصوامع و مجدوا الانقطاع في هذه الأمكنة والاعتزال في هذه الخلوات، واستهجنوا واستقبحوا الزواج وقالوا إن الدنيا ضرة الآخرة، لا يمكن إرضاء إحداهما إلا بإسخاط الأخرى، وقالوا إن هذه الروح مسجونة في الجسد ولا تتحرر إلا عندما تفارقه، إلى غير ذلك من الأفكار التي يخشى على المسلمين منها، وهي عند أمة تضررت منها ضررا عظيما وهي الأمة النصرانية، فستتضرر منها هذه الأمة كذلك. الزهد يحتاج إلى فقه حتى لا يسمع الإنسان ببعض الأقوال كما قلنا المخطئة أو بعض المواقف التي تفسر حالات خاصة ولا يقاس عليها ولا تعتبر قدوة ويتأثر بها. فكثير من كتب الرقائق وكتب المواعظ مشحونة بأمثلة تعجب العامة ويتأثر لها السامعون، ولكن إيحاءاتها ليست بالضرورة موافقة للزهد بمعناه الإسلامي، إيحاءاتها بعيدة ومخالفة للذي ذكرناه قبل قليل. فلا علاقة بين الزهد والرهبانية، الزهد بمراتبه الثلاثة واضح، يبقي المسلم داخل مجتمعه، يبقيه داخل أسرته، يبقيه إنسانا إيجابيا ونشيطا، ولكن في ذات الوقت تجده يستلهم السيرة النبوية التي ضربت المثال الرائع في الزهد الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا، ولكن كان عليه الصلاة والسلام رجل عامة، وكان إماما، وكان زوجا ورب أسرة، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بحق نفسه ولا يضيعه، إن لبدنك عليك حق، ويقوم بحق أهله وبحق ضيفه، وقبل ذلك يقوم بحق ربه، وهكذا. إذن ليس الزهد كما ظنه البعض مقاما للخاصة من الناس، ولكنه مثل غيره من أخلاق الإيمان، مقام مقدور عليه له هو الآخر مراتبه الفرعية التي يترقى فيها المسلم، يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى فقه. لا يمكن أن تجد نفسك زاهدا في الدنيا. الله تعالى قال وأحضرت الأنفس الشح، ويشيب الرجل وتشب معه خصلتان الحرص وطول الأمل. فالإنسان بطبعه حريص، ولكن لا يزال يجاهد نفسه بالعلم الذي في صدره أن الدنيا فانية، وبالقدوة التي يقتبسها من السيرة النبوية وسيرة السلف الصالح، حتى الحمد لله يضرب بسهم، يكون له سهمه ونصيبه من هذا الخلق. بعض الناس يقول إن سعادته في التملك والاستهلاك، وهذا الذي شاع في هذا الزمان وكان أصله في أوروبا لما نفرت من الدين المحرف الذي فرض عليها زهدا معكوسا ورهبانية مبتدعة ما كتبها الله تعالى على عباده وما رعاها هؤلاء حق رعايتها. فمن أوروبا التي نفرت من نصرانيتها المحرفة وأقبلت على الدنيا ووقعت في تطرف مقابل، من أوروبا هبت رياح المادية العاتية وفكر التملك والاستهلاك، فتأثر المسلمون بذلك، وصارت موجة في العالم كله، وهي أن السعادة في مزيد من التملك والاستهلاك. أن, 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 أن تنفق الوقت لمزيد من الربح وزيد من الكسب، ثم تنفق ما وفرته على المتع والملذات المادية. ونحن لا نقول بأنه لا دور للمال في السعادة، ولا دور للمال في الطمأنينة والراحة، فمن يدعي ذلك فهو يكذب الواقع. ولكن ليس وحده، لا بد أن يكفى الإنسان حاجاته الأساسية، ولا بد أن يعيش عيشة كريمة، وهذا الذي من أجله توضع المخططات والبرامج، وتتحرك الحكومات وتتحرك الدول حتى يتوفر هذا الحد الأدنى من العيش الكريم، وهذا مشروع وهو حق الإنسان. ولكن ليس هذا وحده الذي يحقق السعادة، فهنا يأتي الزهد. عندما يكون الإنسان زاهدا يكون سعيدا، لأنه إذا لم يكن زاهدا فكما جاء في الحديث لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إذا لم يكن معه زهادة وقناعة يكون معذبا، لأنه دائما يجد من هو فوقه في الدنيا، ومن يجد من فوقه في متاع الدنيا. لكن عندما يقول إذا كان معي ما يكفيني لسفري فأنا بحمد الله تبارك وتعالى مطمئن، فهذا الذي يجلب له السعادة. السعادة لا تأتي من كثرة العرض، ولكنها تأتي من غنى النفس وهو الزهد. فالذين راهنوا على مزيد من التملك ومزيد من الاستهلاك لتحقيق السعادة رجعوا بعد رحلة متعبة مضنية مرهقة، رجعوا خائبين. كان الكلام في بداية النهضة والثورة الصناعية كان الكلام أن هذا هو الطريق لسعادة الإنسان، ولكن بعد أن مرت أجيال بدأت صيحات وصرخات من قلب الغرب تقول بأن هذا طريق غير موصل، هناك خطأ في العنوان. وهي كتب عديدة ألفها هؤلاء ينصرون بها هذه الرؤية الإسلامية، الزهد والقناعة، الزهد المتوازن، القناعة الإيجابية. الأستاذ أبو الحسن الندوي له كتاب اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وعرض لهذا الموضوع بما يستحق أن يرجع إليه. أحد كبار علماء النفس الأمريكيين ألف كتاب ترجم تحت عنوان الإنسان بين الجوهر والمظهر، وقال بأن العالم يسير بين اختيارين، اختيار الكينونة وتحقيق الذات، واختيار التملك والاستهلاك. وقال بأن الخيار الذي مشى فيه العالم بتأثير من الغرب وهو التملك والاستهلاك، قال لا، ينبغي أن نسير في طريق تحقيق الذات وتحقيق الكينونة. وهذا الذي الحمد لله سبق إليه دين الإسلام، وهؤلاء لو وجدوا من يعرفهم بالإسلام لسبقوا إليه، ولكن لم يجدوا، فجعلوا ينسجون أنساق فكرية يقترحونها للخروج من هذا النفق الذي دخل فيه العالم بسبب هذا التطرف والتطرف المضاد. رهبانية متشددة أفرزت مادية متشددة، والسعادة في هذا المعنى أن الإنسان يكون في هذه الدنيا متخففا متقللا دون أن يغيب عنه أن رحلته تقتضي أشياء، مثل الذي يسافر ويحتاج إلى مجموعة من الأمتعة والوثائق والنقود لا بد منها حتى يتم سفره. أخيرا، الزهد لا يكون في المال فقط، حتى لا نربط بين الزهد وبين المال وحده. فإذا كان الزهد نظرة إلى الحياة قوامها التصور الإسلامي الذي يقول بأن الحياة الإنسانية ثلاثة أقسام: مرحلة دنيوية، مرحلة برزخية، مرحلة أخروية، مرحلة هي للعمل والاستعداد، مرحلة هي للتوقف والانتظار، مرحلة هي للجزاء والمكافأة. فإذا كان هذا المعنى أصيلا في التصور الإسلامي والنظرة الإسلامية إلى الحياة الإنسانية، فالزهد ليس مرتبطا بالمال أو بعبارة أخرى ليس هناك تلازم بين الزهد والفقر. حتى تكون زاهدا لابد أن تكون فقيرا، لا، لأن بعض الأقوال تذهب إلى هذا المعنى: ما دامت الدنيا في يدك لا يمكن إلا أن تكون حريصا، لا يمكن إلا أن تكون مفتونا، وهذا غير صحيح. ليس هناك تلازم بين الزهد والفقر، فرب غني زاهد ورب فقير حريص، ليس عنده شيء ولكن حبه للدنيا وحبه للمال وحرصه عليه وانشغاله به ومبالغته في السعي من أجله وتحصيله، مما يبين أن الإنسان قد يكون غنيا زاهدا وقد يكون فقيرا حريصا. وبالمناسبة، فإن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان زاهدا، وكثير من تصرفاته دلت على ذلك في مأكله وجلوسه وما يركبه وما يفترشه، وهو الذي لو أراد أحسن من ذلك وأفضل من ذلك لا أدركه ولما أنكر عليه أحد، لأن دائرة المباح واسعة، ولكنه كان دائما يرى أنه مثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغنى بمال خديجة قبل النبوة، وأغناه الله تعالى بعد النبوة كذلك، ولكنه كان زاهدا. وقد تجد الإنسان الفقير الحريص يموت في أسماله البالية في أثوابه الرثة، ويجد الناس في جيوبه وفي منزله ويجدون عندهم من الأموال وما يتعجبون ويستغربون كيف عاش على هذا الحال وعنده كل هذا المال. بقي شيء أخير، وهو أن زماننا هذا تميز بالصناعة وتميز بكثرة الآلات والمخترعات، مما غير حياتنا رأسا وقلبها رأسا على عقب، ولكن يبقى المبدأ هو نفسه. فما لا حاجة إليه وما لا ينفعك فلا تحرص عليه، احرص على ما ينفعك، لا تحرص على ما لا ينفعك وعلى ما لا تحتاج إليه. فكثيرة هي الأدوات التي اخترعها الإنسان، ومنذ صنع الإنسان المطرقة وصنع الفأس وصنع المسحات وصنع المنشار والسكين، وهو يوسع دائرة الأدوات، حتى قيل بأن الإنسان صانع الأدوات. بعض الفلاسفة عرف الإنسان بأنه صانع الأدوات، لأن هذا هو الأمر الذي فات الحيوان. واليوم عندنا انفجار في هذا الذي صنعه الناس واخترعوه من الأدوات، ومع ذلك دخلت هذه الأدوات إلى حياتنا، فالمقياس يبقى هو نفسه. لا معنى أن يترك الإنسان أداة أو آلة أو وسيلة متطورة سريعة أكثر نفعا ويجمد على وسيلة تقليدية أو وسيلة قديمة بدعوى الزهد. فتطورت طرق الناس في بناء البيوت وبتأتيتها، وتطورت ملابسهم وتطورت أدويتهم وتغيرت مراكبهم، وبالتالي فليس الزهد هو التمسك بالقديم الذي تجاوزه العصر. لا معنى أن يحرم الإنسان نفسه من وسيلة أسرع في الوصول، من وسيلة أجدى في تخزين المعلومات، من وسيلة أفضل في حفظ الأطعمة وتبريدها إلى حين استعمالها إلى آخره. ففي وضعنا الراهن وفي وسط هذا الأسلوب الجديد الذي نحيا به ونعيش به، يمكن استصحاب معنى الزهاد الذي تكلمنا عنه، لأن هذه حقائق خالدة. نعم، يتغير ظاهر الحياة وتتطور أساليب العيش وطرق كسب المال، ولكن الفكرة الأساسية تبقى لا تغيب ولا تضيع. فلم يقل أحد بأن يحرم الإنسان نفسه مخترعات العصر، وأن يحرم نفسه الانتفاع بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في العلاج، في السفر، في العلم، في الجراحة، في التأتيت، في البناء، في العمران. وأما الزهد فهو أسلوب الإنسان في التعامل مع الدنيا ومقدار توغله فيها واستحضاره للحظة التي سيرحل فيها أن تدركه وهو متخفف غير متقل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بهذا الخلق، وأن يجعلنا من المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.